يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، على مائدة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة الخامسة بعد العاشرة، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. كان الكلام في الحلقة الماضية حول قصة بقرة بني إسرائيل، وقلت بأن هذا العنوان عنوان البقرة لأكبر سورة في القرآن الكريم بحسب ثقافة أهل البيت الأصيلة، بحسب الوعي المهدوي الأصيل، في ذلك إشارات ودلائل. الأولى، القصة تشير إلى فضل الصلاة على محمد وآل محمد، وبينت هذا المطلب في الحلقة الماضية. والقصة تشير إلى بر الوالدين، والقصة تشير إلى الرجعة. أما الصلاة على محمد وآل محمد، فآل محمد الحجة ابن الحسن، وأما بر الوالدين فالوالد الحقيقي الحجة ابن الحسن، وأما الرجعة فهي العنوان المهدوي الأكبر في المشروع المهدوي الأعظم. قصة بقرة بني إسرائيل إنها قصة الرجعة. لو تلونا آيات الكتاب الكريم فماذا نجد؟ أن الحكمة وأن الجوهر من قصة البقرة بكل تفاصيلها، مع أن قصة البقرة تشير إلى فضل الصلاة على محمد وآل محمد، وتشير إلى قضية البر بالوالدين، إلى البر بالوالد الحقيقي بالإمام المعصوم، لكن القصة بحسب سياقها الهدف الأول فيها هو الرجعة. كل هذه العملية وكل عملية الذبح، تلك القضايا كانت في مسار القصة، قضية الصلاة على محمد وآل محمد وقضية بر الوالدين، لكن كل القصة أين انتهت؟ انتهت بموضوع الرجعة، برجوع هذا الميت، برجوع هذا القتيل إلى الحياة. وهذا واضح من آيات القصة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هنا جوهر القصة وهو الرجعة. وقد أشرت في الحلقة الماضية إلى أن سورة البقرة هي سورة الرجعة. يمكننا أن نرفع هذه الكلمة من جهة المضمون لا من جهة اللفظ، ونضع هذا العنوان سورة البقرة سورة الرجعة، لأننا لا نجد ولم نجد ولن نجد سورة أخرى في القرآن تتحدث بهذه السعة عن الرجعة، وإن كان القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن الرجعة. لماذا أهمل؟ لأن المخالفين فهموا القرآن من دون الرجعة، فأهمل الشيعة قضية الرجعة، لأن الثقافة الشيعية ثقافة مشبعة بالفكر المخالف، ثقافة جاءت وفقا للمزاج المخالف. سأتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوع الرجعة، وبكامل التفاصيل بكل الآيات والروايات إن شاء الله تعالى في برنامج أقدمه على موقع زهرائيون على شبكة الإنترنت بعد شهر رمضان المبارك، تحت عنوان ملف الكتاب والعترة. من أراد أن يطلع على حقائق الرجعة سأتناولها بالشكل المفصل هناك. وقت البرنامج هنا ضيق، وسوف أستعرض بعضا من آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن الرجعة في هذا البرنامج، إن استطعت أن أتمها في هذه الحلقة، وإلا سأتم الحديث في الحلقة القادمة. إذن سورة البقرة سورة الرجعة. قصة البقرة تشير إلى رجعة قتيل قتل فضرب بذيل بقرة، فما بالك إذا كان الإمام الحجة هو الذي يريد أن يرجع، إذا كان ذيل البقرة بقدرة الله رجع به القتيل حيا، فإذا كان حجة الله يريد أن يرجع من ماتوا أفلا يستطيع؟ وذل كل شيء لكم، اي والله وذل كل شيء لكم يا رب الخلق اليكم، هذه فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة، يا رب الخلق اليكم وحسابهم عليكم، وذل كل شيء لكم، انتم الاول والاخر آل محمد، كما يقول سيد الاوصياء انا الاول انا الاخر، أنا الظاهر أنا الباطن، أنا المحيي أنا المميت. لنرجع إلى سورة البقرة، فهناك ذكر للرجعة في سورة البقرة في قصة البقرة، وكان الإرجاع بذيل بقرة، فما بالك بالاسم الأعظم الأعظم الأعظم. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، من عظمتك بأعظمها، من ملكك بأفخره، من سلطانك بأدومه، من عزك بأعزه، من كلماتك بأتم الكلمات. هذه صفحات وعطر ونفح من حقيقة اسمها الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن وسورة البقرة، في أول سورة البقرة في الآية 28، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هناك حياتان قبل يوم القيامة. انتبهوا للآية: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه حياة أولى، ثم يميتكم ثم يحييكم هذه حياة ثانية، ثم إليه ترجعون هذه حياة ثالثة. الحياة الثالثة في الآخرة، الحياة الثانية أين؟ التي الرجعة. الآية واضحة، الآية 28 من سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه حياة رقم واحد، ثم يميتكم ثم يحييكم حياة رقم اثنين، ثم إليه، وهناك ثم، تلاحظون ثم فواصل، أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هناك حياتان قبل يوم القيامة، أين هي الحياة الثانية؟ هي الرجعة. إذا نذهب إلى الآية 55 وما بعدها، هذه في الآية 28 مر علينا. بالتسلسل سأذهب مع قصة الرجعة في سورة البقرة. في الآية 55: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والقصة لها تفصيل، أنا أريد أن أشير إلى موطن الحاجة، إذا أقف عند كل قصة بتفاصيلها ربما نحتاج إلى حلقات عديدة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، ماتوا، نزلت عليهم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى آخره. يعني حياتهم استمرت بعد أن ماتوا ورجعوا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ماتوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه المجموعة التي قالت لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نزلت عليهم الصاعقة فماتوا، القرآن يقول وهو يخاطبهم: ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذا البعث أين كان؟ وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كان في الدنيا، والروايات موجودة في كتب القوم، أيضا موجودة، لا شأن لنا بما في كتب القوم. نذهب إلى موطن آخر، تلاحظون أولا سورة البقرة قررت وجود حياتين قبل يوم القيامة، وتحدثت عن رجعة الذين طلبوا من موسى بأنهم يريدون أن يروا الله جهرة، وتحدثت أيضا القصة التي مرت الإشارة إليها في بقرة بني إسرائيل. إذا نذهب إلى موطن آخر، إلى الآية 59 بعد 200: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، إلى عظام الحمار، كيف ننشزها، يعني نجمعها ونكسوها باللحم، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الآية واضحة، رجعة لحمار، ورجعة لطعام وشراب، ورجعة لنبي من الأنبياء. تلاحظون قتيل من عامة بني إسرائيل ضرب بذيل بقرة فرجع، مجموعة من بني إسرائيل معاندون قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جارة، فنزلت العقوبة عليهم الصاعقة ثم بعثهم من بعد موتهم. نبي هنا يبقى 100 سنة، هل هو عزير هل هو إرميا؟ لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، أكثر الروايات قالت إرميا، في بعض الروايات عزير، وربما الحادثة متكررة، لا أريد الدخول. نبي من الأنبياء على المشهور في الألسنة العامة عزير، لكن أكثر الروايات تقول هو إرميا. العبرة هنا، الحديث ليس عن واقعة تاريخية، نبي مات 100 عام فرجع، رجع النبي ورجع الحمار ورجع الطعام والشراب، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. إنها رجعة لنبي، رجعة لحمار، رجعة لطعام، رجعة لقتيل من عامة بني إسرائيل، رجعة لمعاندين من قوم موسى، وقانون يتحدث في أول سورة البقرة عن وجود حياتين. في الآية بعد هذه الآية، هذه الآية كانت 59 بعد 200، في الآية التي بعدها وهي الآية 60 بعد 200، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. رجع للطيور، أخذ أنواع متعددة من الطيور، ذبح الطيور، الرواية تقول وهرسهن في مهراس، يعني قام بعملية هرس أكثر من عملية الفرم. الآن ماكنة فرم اللحم لا تقوم بعملية الهرس، تفرم اللحم، هو أخذ اللحم وهرسه هرسا بمهراس، يعني جعله كعجينة، جعله كقطعة عجين، خلط اللحم ثم قسمه إلى 10 أجزاء ووضع كل جزء على جبل، والروايات تقول قد أمسك بالمناقير بيده ثم أمر الطيور أن تأتي فتطاير اللحم من كل مكان واجتمع شيئا فشيئا والتحق بالمناقير التي بين يده، حتى في بعض الروايات الإمام الصادق يقول كان إبراهيم حينما يأتيه الديك بعد أن اجتمع لحمه وريشه والمنقار بيده الرأس، فكان يقدم مثلا رأس الطاووس، الديك ما كان يقبل رأس الطاووس، إلى أن يقدم له رأس الديك ومنقار الديك. الروايات فصلت في هذا الموضوع، ليس حديثي عن قصة ذبح الطيور وهرس لحمها، ذلك أمر موكول إلى محله، ولكن الآية تتحدث عن رجعة الطيور، طيور ترجع وحمار يرجع وطعام يتفسخ وينعدم ويعود ونبي يرجع وقتيل من عامة بني إسرائيل يضرب بذيل البقرة فيرجع ومجموعة من المعاندين من قوم موسى يرجعون ونبي يرجع. إذن الرجعة في كل جزء من أجزاء الحياة، لا تقف القضية عند هذا الحد، ولا زلنا في سورة الرجعة في سورة البقرة. لاحظوا كم الثقافة الشيعية بعيدة عن الفكر المهدوي الأصيل. حين أتحدث أتحدث عن الثقافة الشيعية العامة التي تطرحها المنابر الفضائيات وسائر وسائل الإعلام الأخرى. إذا نذهب إلى الآية 43 بعد 200، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية تسلسلها قبل تسلسل قصة إرميا أو عزير، وقبل قصة طيور النبي إبراهيم، لكنني أخرتها لأنها تتحدث عن أمة كاملة رجعت وليس عن أفراد. إذا كانت قصة البقرة تتحدث عن قتيل واحد، وإذا كانت قصة المعاندين مجموعة من بني إسرائيل، وإذا كانت قصة الطيور تتحدث عن أربعة من الطيور، وإذا كانت قصة عزير تتحدث عن نبي وعن حمار وعن طعام، هذه القصة تتحدث عن مدينة بكاملها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ بشكل سريع، الروايات قالت مدينة من مدن الشام، مدينة كبيرة، ألوف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ ولا تنسوا بأن رقم الألف هو أكبر رقم في اللغة العربية، لا يوجد أكبر منه، وهذه الصيغة صيغة جمع ألوف، والألوف هذه الصيغة أكثر من آلاف، يعني هذه أكبر صيغة في الجمع، لربما أعدادهم ملايين لا أدري، ولكن ألوف، الألوف أكثر من الآلاف، والألوف جمع لألف، والألف هو أكبر رقم في اللغة العربية، مثل ما الآن يتردد المليار والمليون، الألف هو أكبر رقم في اللغة العربية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ على أي حال، مدينة بكاملها مهما كان العدد، قل أم كثر، مدينة من مدن الشام يجتاحها الطاعون بين فترة وأخرى، فإذا ما اجتاحها الطاعون فر الأغنياء منها وبقي الفقراء لا يستطيعون الخروج، فيفتك الطاعون بالفقراء، فحينما يزول هذا الوباء يقول الأغنياء لو لم نخرج لمتنا في الطاعون، ويقول الفقراء لو خرجنا لما مات أكثرنا في الطاعون. ولما أحسوا باقتراب الطاعون في مرة من المرات فروا جميعا الأغنياء والفقراء، وخرجوا على وجوههم فرارا من الطاعون، وصلوا إلى مدينة قد خربت، كان أهلها في السابق قد ماتوا بالطاعون، فلما وصلوا إلى هذه المدينة الخربة وأرادوا أن ينشئوها أماتهم الله جميعا، أمات الصغار والكبار والحيوانات أماتهم جميعا حتى تحولوا إلى رميم. الروايات تقول كان المارة القوافل تمر من هنا، فلأن العظام منتشرة في الطريق فكنسوهم، كنسوا هذا الرميم وضعوه على جانب، إلى أن مر نبي من الأنبياء اسمه حزقيال وبكى لهم ودعا لهم، والله سبحانه وتعالى كما في الرواية قال قل كذا وكذا، الإمام الصادق يقول وهو الاسم الأعظم، الاسم الأعظم من الجهة اللفظية، وليس النبي هو الفاعل ولا اللفظ، الفاعل هو الاسم الأعظم، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، خلقته، خلقته، الاسم المخلوق، محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، الحقيقة المحمدية، عبر ما شئت من التعبير. فدعا بهذا الاسم الأعظم فرجعوا وعاشوا سنين طوال، وعمرت المدينة مرة أخرى. ليس الحديث عن قصة تاريخية، هناك تفاصيل أخرى ربما ذكرتها الروايات، موطن الشاهد هنا، أمة بكاملها رجعت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من الطاعون، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة. هناك آيات أخرى فيها دلالات سأتناولها ربما في وقت آخر، فيها دلالات وإشارات إلى الرجعة. تلاحظون الكم الهائل الذي تحدثت به سورة البقرة عن الرجعة، وأعطتنا أمثلة واقعية من التاريخ. نحن إذا ذهبنا إلى سورة المائدة، في سورة المائدة وفي الآية 110 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. روح القدس هو تجل من الروح الذي يتنزل ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، روح القدس من الملائكة، روح القدس من الملائكة، والملائكة كلهم داخلون في تعبير الملائكة. تنزل الملائكة والروح، الروح هذا هو الروح الأعظم، وروح القدس هو تجل من الروح الأعظم. ارجعوا إلى روايات أهل البيت، الروح في سورة القدر قال هو فاطمة، تجل من تجليات فاطمة. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اكتبنا في الفاطميين، في يوم القيامة يأتي جمع يسمون بالفاطميين، وهنيئا لمن كان منهم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إلى أن تقول الآية وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. فعيسى خالق وخلاق، عيسى خالق، الله يخاطبه، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، إلى أن يقول يخاطبه الله وإذ تخرج الموتى بإذني. هذه رجعة أيضا، هذه رجعة على يد نبي من الأنبياء. الآية 110 من سورة المائدة، وإذ تخرج الموتى بإذني. في موطن آخر من مواطن الكتاب الكريم يتجلى المعنى واضحا وصريحا أيضا، وسيأتينا الحديث عنه مفصلا. في قصة موسى، إذن في قصة عيسى الله يخاطبه وإذ تخرج الموتى بإذني، هذه رجعة. في سورة الأعراف وفي الآية 143 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الروايات تقول مات موسى، والنور الذي أشرق للجبل كما يقول إمامنا الصادق، أئمتنا يقولون، الذي تجلى للجبل هو نور ملك كالروبي من شيعتنا من الخلق الأول، وبالروايات أنه أخرج وأبرز من نوره بقدر الخنصر، بقدر الخنصر يعني بقدر فتحة الخاتم، يعني بقدر فتحة الخاتم، الروايات هكذا قالت لست أنا، النور الذي خرج من ذلك الملك الكروبي. والإمام يقول: وهم من شيعتنا من الخلق الأول. فلما تجلى هذا النور للجبل، الجبل صار لا شيء. الأئمة يقولون حينما يدخل شعاع الشمس من النوافذ، ألا ترى في شعاع الشمس ذرات؟ الإمام الصادق والأئمة يقولون هذه بقايا جبل موسى، الجبل الذي أشرق عليه نور ذلك الملك الكروبي بقدر الخنصر، بقدر فتحة الخاتم، فتحة الحلقة الصغيرة. وخر موسى صعقا، الرواية تقول مات موسى فلما أفاق فلما أحياه. وهذه رجعة أيضا، رجعة لموسى، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه رجعة لموسى. وإذا نذهب إلى قصة أصحاب الكهف، وكذلك بعثناهم، كم بقوا؟ القرآن يقول الآية 25 من سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. بعد 309 القضية أقوى من قصة عزير أو إرميا، وإن كان هناك القضية أن كل شيء قد تبدل وتغير ثم رجع، ولكن هؤلاء بقوا بأجسادهم وبثيابهم وناموا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الآية 9 بعد 10 من سورة الكهف. وقصة أهل الكهف معروفة لديكم، وهو مصداق من مصادق الرجعة أيضا. إذا نذهب إلى سورة المؤمنون الآية 100: حتى إذا جاء أحدهم الموت، لمن؟ للضالين، للفاسقين، قال رب ارجعوني. لأن الإنسان حين يموت سيعرف القوانين، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. يعرف القوانين، يعرف هناك قانون الرجعة. إذا كان شاكا فيه حينما كان حيا، لكن حين يموت سيعرف هذا القانون. لذلك يقول ارجعوني، لو لم يكن هناك هذا القانون لما قال. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة يقولها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنا لا أريد أن أستدل بهذه الآية، الآيات السابقة كافية، ولكن أيضا هذه الآية في أجواء الرجعة تشير إلى هذا المعنى، أن حتى الكافر، حتى الفاسق، حتى الفاجر حين يموت سيدرك هذا القانون، لذلك يطالب بالرجعة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لكن القوانين تقول بأن الذي يرجع له خصوصيات، الخصوصيات تحدثت عنها الروايات سواء من أهل الضلال أو من أهل الهدى. هناك آية صريحة جدا: ربنا أمتنا اثنتين، وهي الآية 11 من سورة غافر. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أمتنا اثنتين، متى كانت الإماتة الأولى ومتى كانت الإماتة الثانية، ومتى كانت الحياة الأولى ومتى كانت الحياة الثانية. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا الخروج متى؟ الخروج في يوم القيامة. فهناك إماتتان وهناك إحياءان، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والقانون واضح، نحن حينما نقرأ مثلا هذا في سورة غافر الآية 11، في سورة غافر الآية 51. آتي بهذه الآية مثال على آيات كثيرة جدا في القرآن لم تتحدث عن موت أو عن حياة، وإنما تتحدث عن قوانين لا يمكن أن تصدق إلا في حال الرجعة، مثل هذه الآية. وهناك آيات كثيرة جدا في القرآن، لكن الوقت ما يكفي لتفصيل كل شيء. الآية 51: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هناك نصر لهم في الحياة الدنيا ونصر يوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة. أما متى ينصر الرسل والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم قد قضوا قتلا وعذابا؟ لا بد إذن من الرجعة، هذا هو القانون. مثل هذه الآية آيات كثيرة تتحدث عن قواعد وقوانين السنن الكونية التي لا يمكن أن يصدق تطبيقها إلا في الرجعة. وهذا مثال، وإن شاء الله في ملف الكتاب والعترة سأتناول بقية الآيات. من أراد أن يتابع وله اهتمام يتابعني على موقع زهرائيون بعد شهر رمضان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا قانون قطعي. إنا، هذا تأكيد، لننصر، اللام تأكيد أيضا، النون للتأكيد، إن هنا للتأكيد، إن لننصر، اللام للتأكيد، رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل تحققت النصرة للرسل؟ الكلام عن جميع الرسل وعن جميع الذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا جميعا والذين آمنوا جميعا في الحياة الدنيا. لا يكون ذلك إلا في الرجعة، لا نستطيع أن نتصور هذا المعنى. وهذا هو الذي يبينه القانون القرآني القاطع في سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. هذه رجعة، ورجعة للأعداء، رجعة الأولياء ستكون من باب أولى. يوم نحشر من كل أمة فوجا، يوم القيامة يحشر الجميع. حينما يسألون الأئمة: يا ابن رسول الله، القوم ينكرون الرجعة، يقولون لا دليل عليها. قال الآية تقول: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يوم القيامة الجميع يحشرون، كما في سورة الكهف الآية 47: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. متى هذا؟ في يوم القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا في يوم القيامة الجميع يحشرون. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا في يوم القيامة. أما هذه الآية تتحدث عن الرجعة في الدنيا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. والآيات التي بعدها تتحدث عن مجريات الرجعة، لكن الوقت لا يكفي للدخول في كل التفاصيل، بشكل سريع أقرأها: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا. في الرجعة قال: أكذبتم. هناك محاكمة عالمية ستحدث، الروايات تحدثت عنها بشكل مفصل. والله عندنا رواية مفصلة عن الإمام الصادق لو طبعت في كتاب تطبع في كتاب واحد، رواية كبيرة جدا، رواية واحدة موجودة في كتب الحديث تتحدث عن المحاكمة هذه، رواية كبيرة جدا لو طبعت لوحدها في كتاب ستكون كتابا كاملا بنفسه، تتحدث عن محاكمة الرجعة بكل تفاصيلها. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ كذبتم بآياتي، الآيات هم آيات الله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، في دعاء السحر أنت تقرأ دعاء الإمام الحجة، هذا الدعاء دعاء السحر مروي عن باقر العلوم ومروي عن الرضا صلوات الله عليه. أقول دعاء الإمام الحجة لأن مضامين هذا الدعاء هي في الإمام الحجة. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآن يبدأ الحديث عن يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور، والنفخ في الصور من مقدمات يوم القيامة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الجميع. لكن الآيات السابقة عن أي شيء تتحدث؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. بينما الآيات السابقة ماذا تقول؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا، نفس الآيات. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واضح إلا من شاء الله، هم أمان الخلق وأمان الوجود، إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين، أتوه أذلاء، الداخر هو الذليل. وترى الجبال تحسبها جامدة، هذه علام يوم القيامة، وهي تمر مر السحاب إلى آخره. تلاحظون القرآن بكله لو كان هناك متسع من الوقت والله آتيكم بعشرات وعشرات وعشرات أخرى من آيات الكتاب الكريم. هذه ثقافة أهل البيت التي تهمل. هذا هو الكتاب، وتلاحظون الآيات واضحة من دون الاحتياج إلى روايات لتفسيرها، آيات صريحة. أي واحد يقرأ القرآن يستطيع أن يفهم بأن هذه الآيات، وبقيت والله والله بقيت آيات كثيرة كثيرة جدا عن هذا الموضوع. لماذا يهمل هذا الموضوع؟ والغريب كبار خطباء الشيعة يسخرون من موضوع الرجعة وأشرطتهم موجودة، وبعض الأحيان تبث مجالسهم على الفضائيات وهم يسخرون من رجعة أهل البيت بتضعيفها وإفراغها من محتواها، ويقولون بأن الرجعة هو رجوع الحكم إلى أهل البيت. وكل هذا القرآن وغيره كثير وروايات أهل البيت مفصلة جدا. من لم يؤمن برجعتنا لم يؤمن بنا، ليس منا وليس من شيعتنا. بشكل سريع أمر على مفاتيح الجنان وهو قريب عندك، وإنما أختار مفاتيح الجنان لأن هذا الكتاب متوفر بين يديك، ورواياته وأدعيته وزياراته منقولة عن أهم كتبنا المعتبرة الموثوقة. في أعمال شهر شعبان، في أعمال اليوم الثالث، ولادة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، خرج عن الإمام الحسن العسكري هذا الدعاء. الإمام كتب إلى أبي القاسم ابن علاء الهمداني أو الهمداني، يقول بأن الحسين ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان، فصمه، صم هذا اليوم، وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إلى أن يقول قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة. هذا في دعاء شهر شعبان. وحتى لو ذهبنا إلى أدعية شهر رجب نفس الشيء، كل الأدعية الواردة عن أهل البيت وكل الزيارات تشير إلى هذا المضمون. إذا ذهبنا إلى أعمال شهر رجب، الزيارة التي خرجت عن الحسين أبو الروح عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه الزيارة التي أولها: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، هذه الزيارة أيضا بكل مضمونها بكل عباراتها تتحدث عن موضوع الرجعة، خصوصا المقاطع الأخيرة منها. المقاطع التي تبدأ والسلام عليكم سلامة مودع ولكم حوائجه مودع، يسأل الله إليكم المرجع، إلى أن تقول في الأخير حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم. حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم، الكرة ثم والحشر في زمرتكم. هذه الزيارة التي ورد بخصوصها أنه يزار بها كل المشاهد، زيارة جامعة. هذه من الزيارات الجامعة والتي جاءت مروية عن إمام زماننا. ويبدأ الحديث عن الرجعة من هنا، لا يوجد عندي وقت لشرح هذه العبارات. الحديث عن الرجعة من هنا يبدأ، والسلام عليكم سلام مودع. العبارات الآتية القسم الكثير منها يتحدث عن الرجعة، إلى أن يأتي الكلام الصريح والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم. وهنا في دعاء يوم شعبان قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، إلى آخر ما جاء في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان. وفي زيارة الإمام الحجة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، إلى آخر الزيارة. حديث عن رجوع الإنسان بنفسه. فإن أدركني الموت قبل ظهورك فماذا يطلب؟ وأن يجعل لي كرة في ظهورك، كرة ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. كيف يبلغ من طاعته مراده ويشفي من أعدائه فؤاده ما لم تكن هناك حياة حقيقية كاملة؟ إذن لماذا يتأولها من يتأولها من الشيعة حتى من العلماء والخطباء ومن المفكرين؟ النصوص واضحة، حينما يقرؤون هذه النصوص يكذبون على الأئمة أو يصدقون معهم، يخدعون أنفسهم أم يخدعون الآخرين، ماذا يريدون أن يقولوا؟ وأما دعاء العهد، وأعتقد أن كثيرا ممن يتابع الآن ممن يتابعني الآن عبر هذه الشاشة قد قرأ دعاء العهد ولو لمرة واحدة. اللهم إن حال بيني، وهذا الدعاء مروي عن صادق العترة، والذي جاء فيه من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. فإن مات قبله، إن مات قبل ظهور الإمام أخرجه الله تعالى من قبره، لأي شيء؟ لنصرته. أنت هكذا تقرأ في الدعاء: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. وأكثر من هذا: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، سواء كنت حيا وظهر أو مت فاحتييت ورجعت، فإنني أقول: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. هذا هو معنى الدعاء. هذا القول يقوله الذي يكون حيا حين الظهور أو الذي يموت فيدعو الآن كي يرجع ليرى الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. العبارة واضحة، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا. قطعا موضوع الرجعة الذي أشارت إليه الآيات وهذه الروايات وهذه النصوص ليس هو الرجعة فقط في زمان الإمام لنصرته، مرحلة الرجعة أطول من مرحلة الظهور وأطول من عمر الدنيا بكلها. مرحلة الرجعة هي المرحلة الممهدة ليوم القيامة، وهي طويلة جدا 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 إلى أن ينقطع النفس، هكذا بينت الروايات، مرحلة طويلة جدا وستتغير فيها الحياة تغيرا كاملا. في الزيارة الجامعة الكبيرة الإشارة إلى هذه الرجعة العظيمة، ليس الرجعة في زمان الأئمة في زمان الإمام الحجة فقط، وإنما سيرجعون كلهم صلوات الله عليهم، والحياة تتبدل بشكل آخر، سيختلط عالم الشهادة بعالم الغيب، ستختلط كل العوالم وستفتح كل الأبواب. هذه الأبواب التي أشار إليها أمير المؤمنين بأن رسول الله علمه 1000000 باب، ومن كل باب ينفتح له 1000000 باب، هذه الأبواب ستفتحها الحقيقة العلوية، حينئذ تتفتح الحقائق، الحياة تكون بشكل آخر. أنت تقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل، دستور الشيعة، قانون علي بن محمد الهادي، دستور الحجة بن الحسن العسكري، ماذا تقرأ؟ سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، إلى أن يقول مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. هذه الرجعة، الرجعة بالمعنى الأعظم، ليس الرجعة الصغرى التي تكون في زمان ظهوره أن يرجع بعض المؤمنين لنصرته، هذه رجعة صغرى. الرجعة الكبرى تكون بعد انتهاء العصر المهدوي الأول، لأن الإمام سيرجع مرة ثانية أيضا، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. العصر المهدوي الأول تكون فيه الرجعة الصغرى، أن يرجع المؤمنون، ما مر الكلام فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي، هذه المعاني التي مرت هذا حديث عن الرجعة الصغرى. أما ما مر في الزيارة الرجبية وما مر في دعاء اليوم الثالث من شعبان الحديث عن الرجعة الكبرى، عن رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه والتفاصيل الأخرى التي وردت في الروايات. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، من لم يؤمن برجعتنا ليس منا وليس من شيعتنا، إننا نؤمن يا حجة الله، نؤمن بأولكم وآخركم وظاهركم وباطنكم وسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وإيابكم ورجعتكم وكرتكم، إننا نؤمن بكل ما بلغنا عنكم سواء فهمناه أم لم نفهمه، وإننا نؤمن بكل ما لم يبلغنا عنكم إذا كنتم تريدونه سواء بلغنا بعد ذلك أم لم يبلغنا، إننا نؤمن بكل ما قلتم بلغنا أم لم يبلغنا. من أراد أن يستجمع أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا، أشهد الله يا بقية الله أني كذلك، وأخوتي المخلصون ممن أعرفهم وممن يتابعوني على هذه المائدة المطهرة الشريفة، إنها مائدة الحجة ابن الحسن. أسألكم الدعاء جميعا. إلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، أترككم في ظل رعاية الحجة ابن الحسن، في أمان الله.